بسم الله الرحمن الرحيم.
السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. كل هذه سبيل
تدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الدعوة
أعظم العبادة عند الله.
الدعوة
وظيفة الأنبياء.
الدعوة
أشرف وظيفة من الممكن أن ينزل فيها الإنسان. الدعوة إلى الله عز وجل.
تحذير
يطعنون في الأصول والثوابت لديننا.
نشر الفاحشة بين الشباب.
تدمير المفاهيم.
لماذا ندعو؟
إن السلف قد أجمعوا على أن الرجل لا يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويعلمه للناس. فمن علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات ربانيا.
تحذير
شباب صاح اتبع الشهوات. عايز نساء، عايز مخدرات، عايز سجاير، عايز معاصي، عايز انتهاك الحرمات. فإذا تركناه سينزل علينا العقاب من عند الله عز وجل. اسمع لربك عز وجل.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
كل هذه سبيل.
يا عم امشي جنب الشيطان.
يا عم خليك بنفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بيدعو الناس، على الجبال بيدعو الناس، في منى بيدعو الناس، في منازلهم وفي اسواقهم.
لماذا ندعو؟
تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من تبليغ السهام الى نحول الاعداء.
الداعية
أهل السماء يعرفون.
الداعية
وأهل الأرض يعرفون.
الداعية
حتى الحيتان في البحر تعرفه.
الداعية
وحتى النمل في الجحور يعرفه.
الداعية
النور على وجهه.
هيا أهل
مر بالمعروف وانهى عن المنكر، انصح الناس يكتب الله عز وجل لك بكل كلمة تتكلم بها صدقة.
هيا أهل
تتساوى مع الذي خرج يجاهد في سبيل الله، بل قد تكون أفضل من يجاهد في سبيل الله عز وجل.
هيا أهل
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن سبيل وتبصير، هذه معالم خير قد بدت وجلا حقا يبين بتيسير وتنوير، هذه معالم خير قد بدت وجلا
يبين بتيسير وتنوير. اخواني هيا قوموا وادعوا لدين الله عز وجل، وضحوا للناس الخير، امروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. كل هذه سبيل.
يسر اخوانكم في تسجيلات السنة ان يقدموا لكم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ أحمد جلال تحت عنوان
كل هذه سبيل.
والآن مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله تعالى كل هذه سبيلي هذا هو عنوان درسنا في هذا اليوم المبارك أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقطفون أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن اليوم مع عبادة من أعظم العبادات عند الله ونحن اليوم مقام من أعظم المقامات التي من الممكن أن ينزل فيها العبد نحن اليوم مع وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين نحن اليوم مع كلام هو من أعظم الكلام عند الله عز وجل نحن اليوم مع كلام به يكون العبد عبدا ربانيا لله عز وجل نحن الآن مع أشرف وظيفة من الممكن أن ينزل فيها الإنسان وأن يتمسك بها عبد نحن الآن مع خير وظيفة اختص الله عز وجل بها خير الناس وأفضل الناس مع الوظيفة التي اختص الله عز وجل بها الأنبياء والرسل نحن اليوم مع الدعوة إلى الله عز وجل وأنا أود بداية أسأل إخواني الشباب سؤالا هاما يا ترى هل تتابع ما يحدث للأمة؟ هل تتابع ما يحدث لهذه الأمة في هذا الزمان؟ هل ترى تكالب أمم الكفر على أمة الإسلام؟ هل ترى ما يكيده الغرب الكافر لأمة الإسلام؟ إن المتجبر والمتأمل عباد الله في حالنا في هذه الأيام يجد أن عدونا قد تربص لنا بالليل والنهار يريد أن يضعف من شأن هذه الأمة فتراهم بالليل والنهار يخرجون علينا بخطط ويخرجون علينا بأمور يريدون بها تدمير الإسلام فتارة يطعنون في الأصول والثوابت لديننا فتراهم يطعنون مثلا في الحجاب كما منعت فرنسا النساء والفتيات من دخول المدارس والجامعات بالحجاب الإسلامي وتارة يطعنون في كتاب ربنا عز وجل فيطعنون في القرآن ويخرجون علينا بكتاب ألفوه زورا وبهتانا ويسمونه الفرقان وتارة أخرى يخرجون ويطعنون في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم بعض الرسامين المجرمين برسمه في صور صعبة جدا لا يتخيلها إنسان وتارة أخرى يكرمون أكثر الناس طعنا في الإسلام والمسلمين كما حدث منذ أيام عندما كرمت ملكة بريطانيا ذلك رجل الملحد المسمى بسلمان رشدي الذي خرج علينا بكتاب سماه آيات شيطانية سب فيه الله عز وجل سب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف القرآن بأنه آيات شيطانية وبعد ذلك ينصب هذا الرجل ويرفع قدره ويعطى أغلى الأوسمة يعطى له وسام فارس للأدب العربي وهذه صورة من ضمن الصور فهناك صور كثيرة جدا يحاولون بها طعن في الإسلام والطعن في المسلمين منها مثلا نشر الفاحشة بين الشباب منها مثلا تدمير المفاهيم والأسس الأصلية للإسلام عند الشباب ولكن يا ترى هل وقفنا لهذا العدو كما هو وقف الآن لأمة الإسلام أنا أود الآن أن أوقظ في قلوب الشباب حب هذه الأمة وخدمة هذه الأمة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذه الأمة فوق أعناقهم نضرب على ذلك مثال إخواني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عز وجل عليه الصلاة قابلته مشكلة كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة كيف ندعو للصلاة فقال رجل من الصحابة يا رسول الله نتخذ بوكا كبوك اليهود ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأبى ويكره التشبه بهؤلاء فيقوم رجل آخر يا رسول الله بل نتخذ جرسا كجرس النصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك قال عبد الله بن زيد راوي الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيدينا وقد أصابه الهم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الهم قال عبد الله بن زيد فأصابني الهم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم وذهبت وظللت أفكر طيلة الليل طيلة الليل. عبد الله بن زيد يفكر كيف يخدم هذا الدين. قال فنمت. وكيف تكون الرؤى؟ قال فرأيت كأن رجلا نزل من السماء فاستقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى جاء بالأذان المعروف كاملا. قال فذهبت وتوجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني رأيت البارحة رجلا نزل من السماء فاستقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. انظروا كيف حمل هذا الرجل هم هذا الدين، كيف تحمل عبد الله بن زيد هم هذا الدين لدرجة أنه لما نام لم يفارق هذا الهم قلب عبد الله بن زيد، فرأى في المنام رجلا يؤذن. وسبحان الله، هل كان هذا الحال هو حال عبد الله بن زيد فقط؟ أبدا، بل كان هذا حال كثير من الصحابة. فما أن تكلم عبد الله بن زيد بهذا الكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا عمر خطاب قام وقال يا رسول الله يا رسول الله وأنا رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذا الدين على أعناقهم، هم عظيم، أعظم هم قد يحمله إنسان، قد يحمله إنسان هم الدعوة لدين الله عز وجل. وأنا النهاردة أود أن أوجه سؤال آخر، يا ترى لماذا لا ندعو لدين الله عز وجل؟ لماذا لا ندعو لدين الله عز وجل ونتمسك بهذه الوظيفة التي هي من وظائف الرسل؟ لن نكون أبدا عباد لله ربانيين. بعض الناس تظن أن الربانية تأتي بالصلاة فقط أبدا، أو تأتي بالزكاة فقط أبدا. الربانية لا تكون إلا بالتعلم أولا، ثم بعد ذلك بتعليم الناس ونصح الناس، كما قال ربنا عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين؟ كيف نكون عباد لله عز وجل ربانيين؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى ما جعل هؤلاء عبادا له ربانيين إلا بعد أن تعلموا، ثم بعد ذلك حملوا هم تبليغ هذا العلم للناس ونصح الناس وتبيين الخير للناس. من أجل ذلك كان ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه يعلق على هذه الآية بتعليق رائع جميل جدا. فكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن السلف قد أجمعوا على أن الرجل لا يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويعلمه للناس، فمن علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات ربانيا. يا الله يا الله، يبقى إذن لن نكون عبادا لله عز وجل ربانيين إلا بتعليمنا للناس الخير، إلا بتعليمنا للناس الخير وتوضيح الحق للناس وإظهار الباطل على صورته السيئة أمام الناس حتى يتعلق الناس بالحق ويبتعدون عن هذا الباطل. الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن ترفعها شعار لك، فشعار أتباع المرسلين وشعار أتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون لدين الله. ألم تسمعوا عباد الله قول الله عز وجل قل هذه سبيلي. يا رسول الله، ما هو هذا الطريق الذي نسبته لك؟ وما هو السبيل يا رسول الله الذي نسبته لك؟ ما هو سبيلك يا رسول الله؟ قال أدعو إلى الله. يبقى إذن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. طب هل هذا الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ أبدا، هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يطلق عليك أبدا أنك تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت قد اقتفيت أثر النبي على هذا الطريق. نكمل الآية، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك كان ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول لا يستحق العبد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا، يا رب يكون دخلين في الاستثناء ده، إلا إذا كان ممن يدعو إلى الله على بصيرة. تحبوا تكونوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا قوموا وادعوا لدين الله عز وجل، وضحوا للناس الخير، أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. إخواني، عارفين إيه أفضل كلام لمن ممكن أن نتقرب به إلى الله عز وجل؟ أفضل كلام ممكن أن تتقرب به إلى الله عز وجل نصح لأخ مسلم، كلمة طيبة تأمر فيها بالمعروف أو تنهى فيها عن المنكر، هذا هو أفضل كلام تتقرب به إلى الله عز وجل. أفضل كلام، أفضل من الذكر، قد يكون أفضل من الذكر،
افضل من قراءه القران قد يكون افضل من قراءه القران. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ من كلام ربنا عز وجل، كما كان ربنا عز وجل يقول في كتابه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. قال اهل العلم: ومن احسن قولا، ده الظاهر هو السؤال، ولكن هذا السؤال للنفس، يعني ايه؟ لا يوجد احد على ظهر الارض يتكلم بكلام افضل من هذا الانسان الذي يدعو لدين الله عز وجل، الذي يبلغ الخير للناس، الذي يامر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر. من اجل ذلك كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول: ومقام الدعوه الى الله من افضل الاعمال واعظمها نفعا للعبد في الدنيا والاخره. اعظم عمل ينفعك في الدنيا والآخرة هذا المقام، مقام الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء والمرسلين. وكان الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول: فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله. يعني من مين؟ أي من هذا الإنسان الذي يدعو لدين الله عز وجل. كذلك أيضا عباد الله، المؤمن لا يستحق أن يقال عليه أنه مؤمن إلا إذا كان ممن يدعو لدين الله عز وجل ويتحرك لتعليم الناس الخير ونهيهم عن الشر. من أجل ذلك جعل الله عز وجل من أعظم الأوصاف التي يوصف بها المؤمنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصح ناس، تعليم الناس الخير ونهيهم عن الشر. جبنا كلام ده منين؟ برضو من كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين إيه؟ قال تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول صفة يذكرها الله عز وجل لعباده المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا رب ما ثواب هؤلاء؟ ما ثواب هؤلاء المؤمنين؟ اسمع لربك عز وجل في الآية التالية وهو يذكر ثواب هؤلاء المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعلمون الناس الخير وينهون الناس عن الشر. قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. إيه يا رب؟ بما وعدتهم يا رب؟ ما ثوابهم عندك يا رب؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. عدوا معايا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومساكن طيبة. اثنين: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، وأعظم من ذلك ورضوان من الله أكبر. الله عز وجل يحل عليهم الرضا سبحانه وتعالى فيرضى عنهم. اسمع لربك عز وجل بما ختم الآية: ذلك هو الفوز العظيم. عايز تقيس قدر الإيمان في قلبك؟ انظر لتعليمك الناس الخير، انظر لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. نجد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب ما استطعش، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يستطيع فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان لأنه أنكر بقلبه. طب لو كان هذا العبد ذأبه في الدنيا أنه ينصح الناس ويعلم الناس الخير، كيف يكون إيمانه؟ هذا عبد في أعلى الدرجات، وهذا العبد يطلق عليه أنه من الحواريين. الله، من الحواريين إزاي؟ اسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. طب وظيفتهم ايه؟ يأخذون بسنته ويقتدون بأثره. طيب هذا حال الأمة دائما؟ لا، لابد الحال يتغير. قال: ثم إنه تأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. شباب ضاع، اتبع الشهوات، همه في الدنيا نساء، همه في الدنيا المخدرات، همه في الدنيا عربية جديدة، همه في الدنيا هدوم جديدة، هم في الدنيا ابتعاد عن طاعة الله عز وجل، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يفعل خيرات. يا ترى هؤلاء الشباب ما واجبهم علينا؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. انتبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي هينصح دول ويعلم دول الخير بمثابة الايه؟ الجهاد. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. يعني انت النهاردة ساكت قاعد وسط اصحابك، لا تدعوهم لدين الله عز وجل، لا تعلمهم الخير، لا تأمرهم بالمعروف، لا تنهاهم عن المنكر، حذف الايمان من قلبك في هذه اللحظة التي امتنعت فيها عن امر المعروف والنهي عن المنكر، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. من اجل ذلك وضح الله سبحانه وتعالى ان اعظم صفة ينبغي ان تكون في عباده المؤمنين ايه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من اجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل الاصيل في هذا الدين النصر.
تعليم الناس الخير هذا أصل من أعظم الأصول اللي ينبغي عليه أن نتمسك بها. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين ها النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله نصيحة، جعل الدين كله تقديم الخير للناس، جعل الدين كله تقديم المعروف للناس ونهي الناس عن المنكر. وجاء رجل كما روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ عايز أعرف إيه هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، اسمع اللي بعدها، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ألف باء إسلام النص، ألف باء إسلام الأمر بالمعروف، ألف باء إسلام إن إحنا نواجه المعاصي وتوضيح للناس هذه المعاصي وتدلهم على الخير. من أجل ذلك كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على الإسلام يبايعه على النصح لكل مسلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقانني والنصح لكل مسلم. يا الله يا الله. فإذا جاء الرجل بداية عايز يعرف إيه هو الإسلام يقول له إن هذا الدين قائم على النصيحة. فإذا دخل هذا الإنسان في دين الله عز وجل بايعه الإسلام على النصح لكل مسلم. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الصلاح والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة إنما يكون بتعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إيه الدليل على كده؟ قال ربنا تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يعملوا إيه؟ وظيفتهم إيه؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب يا رب هؤلاء إذا قاموا ودعوا الناس إلى الخير وأمروا الناس بالمعروف ونهوا الناس عن المنكر ما جزاؤهم عندك؟ نسمع كده لختام الآية. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى قيد الفلاح في الدنيا وقيد الفلاح في الآخرة على قدر تمسكك بتعليم الناس الخير، بالنصح للناس، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر. قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء حازت الأمة هذا المقام أن تصبح خير أمم أخرجت للناس؟ قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بفضل الله عز وجل آمنا بالله وخرجنا من دائرة الشرك والكفر إلى دائرة الإسلام بفضل الله عز وجل. إذن وجب عليك أن تتمسك الآن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. لذلك كان الإمام ابن عطية الأندلسي رحمة الله عليه في تفسير يقول وهذه الخيرية التي فرضها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إنما تكون لمن يأخذ بحظه من العمل الذي جاء بعد ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عايز تعرف قدر الخير الذي في قلبك انظر لنفسك في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ده أنا فضل الله عز وجل كل ما أشوف إنسان على معصية أروح أكلمه كلمة طيبة، اللي بتسمى مرسوم على وجهي أنصحه في الله عز وجل واصبر على هذا الأمر أجد سبحان الله إن هذا العبد عبد مليء بالخير. هذا العبد عبد مليء بالخير. ليه؟ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بكلمة طيبة بابتسامة رقيقة بعمل صالح ما شاء الله كتب الله. هذا العبد بالفعل عبد مليء بالخير. طيب يا رب لن نأمر بالمعروف لن ننهى عن المنكر ايه اللي هيحدث يعني؟ وكل واحد بقى زي ما بنسمع النهارده الناس يا عم امشي جنب الحيطة، يا عم خليك في نفسك، يا عم خليك في نفسك مالكش دعوة بحد. في هذه الحالة انا اقول إذا سكت كل الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل علينا العقاب من الله عز وجل. نزل علينا عقاب؟ طب انت جبت كلام ده منين؟ من كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. طب يا رسول الله انت صادق، انت صادق الذي لا تنطق عن الهوى، انت مش محتاج لقسم احنا هنصدقك، ولكن يقسم لتأكيد هذا الكلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. إلا يحسن. قال صلى الله عليه وسلم او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده. يا الله، يعني لو انا سكت ولم انصح الناس ولم اعلم الناس الخير ياخذني العذاب؟ طبعا ياخذك العذاب بصدق كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك قام أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يصحح هذا المفهوم عند الناس. الناس بتقولك يا عم خليك في نفسك، يا عم خليك ماشي جنب الحيطة، يا عم الزلف جنب، يا عم ماشي دعب حد، اللي عايز يضيع يضيع، انت ملك انت، خليك في نفسك. اسمع كده للصديق رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. كل واحد خليف نفسه، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فلما ظنوا إن معنى الآية إن كل واحد يهتم بنفسه بس، لا يأمر غيره بالمعروف ولا ينهى غيره عن المنكر، هنا يكون الفلاح ونجاح. قام أبو بكر علشان يقوم هذا الفكر ويصلح هذا التفكير في هذه الآية، فقال: أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني الناس النهاردة دايما اللي بترجف الدعاء لدين الله عز وجل، واللي بترجف الشباب اللي قلبه بيحترق على حال الأمة وبيطلع ينصح الشباب ويعلم الشباب الخير، اللي بيثبتوا الناس عن الدعوة لدين الله، خليك بنفسك، هذا هو العقاب إن سمعنا لهذا الكلام أو استجبنا لهذا الكلام. من أجل ذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يا أخواني في السفينة، إحنا السفينة واحدة، لو واحد بس أفسد في هذه السفينة كلنا سنغرق، مش الإنسان اللي أفسد بس هو اللي هيهلك، لا، إحنا كلنا في سفينة واحدة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله بيعلم الناس وينصح الناس وبيدل الناس على الخير وبينهاهم عن الشر، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الناس كده، واحد بينصح الناس بيعلم الناس الخير، وواحد تاني بقع في معاصي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذين الرجلين مثلا: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، استهموا في سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها. ناس بقوا في أعلى السفينة وناس في أسفل السفينة، فكان الذي في أسفلها يمر بالماء. أنا النهاردة في أسفل السفينة وعايز أطلع أجيب ماء علشان أشرب منه وأنتفع به، فلابد أن أنا أطلع فوق علشان أحضر هذا الماء، وبالتالي كل شوية أطلع وأنزل أطلع وأنزل، فبذلك أنا أؤذي من في أعلى السفينة، أؤذي من في أعلى السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أراد أن يأتي بالماء يمر على الذين في أعلاها فأخذ فأسا، انظر، فأخذ فأسا وأخذ ينقر في أسفل السفينة، جفاف وقعد ايه ينقر نقرة في أسفل السفينة. ليه؟ أنا عايز ماء، عايز أشرب ماء، وفي نفس الوقت لا أؤذي أحد ممن هو في أعلى السفينة. فأتوه الناس اللي في أعلى السفينة، قولوا، فأتوه وقالوا له: مالك أنت بتعمل كده ليه؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذوا على يديه، إن منعوه من النقر في السفينة إلى يحصل أنجوه ونجوا جميعا. طب وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم، أو وهلكوا جميعا كما في رواية. هكذا نحن يا عباد الله، هكذا نحن يا شباب، كلنا في سفينة واحدة. بعض الشباب بيعصي الله عز وجل، فإذا تركنا هذا الشباب بيعصي الله من دون أن نوضح له الخير، من دون أن ننصحه في الله عز وجل، حتما ولابد هذه السفينة ستغرق. هذا الشاب اللي ذكر السفينة وعايز ماء، يقابله شاب في أرض الواقع عايز نساء، عايز مخدرات، عايز سجاير، عايز معاصي، عايز انتهاك الحرمات. فإذا تركناه وشأنه وتركناه وحاله في هذه اللحظة، ما الذي سيحدث؟ سينزل علينا العقاب من عند الله عز وجل. فلابد علينا يا عباد الله في هذه اللحظة أن توجه الجهود أن احنا ننصح الشباب ونوضح للشباب الخير، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. علموا الناس، علموا الناس، ننصحوا الشباب. فالعبد إذا توجه لنصح الشاب وتوضيح الخير للشاب، هذا عبد الكون كله يتفاعل معه. يعني إيه؟ اسمعوها ثاني: العبد الذي يدعو لدين الله عز وجل عبد الكون كله يتفاعل معه، أهل السماء يعرفونه وأهل الأرض يعرفونه، حتى الحيتان في البحر تعرفه، وحتى النمل في الجحور يعرفه. واحدة واحدة علينا، جبت الكلام ده منين؟ من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في سنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، شوف بقى تفاعل الكون كله مع هذا العبد الذي يدعو لدين الله عز وجل، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، وفي رواية وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. يعني يصلون على معلم الناس الخير؟ كان في البخاري عن أبي العالية قال: الصلاة من الله عز وجل العبد ثناء عليه في الملأ الأعلى. يعني الله عز وجل يذكرك في أهل السماوات بالخير، وأهل السماوات في السماوات يذكرونك بالخير، وأهل الأرض في الأرض يذكرونك بالخير، حتى الحيتان في البحر تعرفه باسمك وتثني عليك بالخير، حتى النمل في الجحر يعرفك باسمك ويثني عليك بالخير. طيب ونستفيد ايه من وراء هذا الثناء؟ ان يغفر الله لك. تستفيد من وراء هذا الثناء ان يغفر الله لك، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. سبحان الله، الكون كله يتفاعل مع هذا الإنسان، يذكرونه بالخير ويسألون الله عز وجل لهذا العبد المغفرة، أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، انصح الناس في الله عز وجل تجد على وجهك نور، وتأتي يوم القيامة على وجهك نور ومعروف بهذا النور بين الناس. جبنا كلام دمين من كلام سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها. سبحان الله، رجل سمع حديث بشريط أو سمع حديث بخطبة، طلع مع هذا الحديث للناس ووضح هذا الحديث للناس ووضح مرسل هذا الحديث للناس وعلم الناس هذا الحديث، تجد على وجهه هذه النظرة وهذا النور. لذلك كان الإمام الثوري رحمة الله عليه يقول: والله ما وجدت أحدا من هؤلاء الذين يعلمون الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلى وجهه هذا النور. ويوم القيامة يبعث هذا العبد والنور على وجهه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيديهم بإيه؟ بالدعوة لدين الله عز وجل. ادعو لدين الله عز وجل يرحمك الله تبارك وتعالى. جبنا كلام دنين من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها. يرحمك الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يرحمك الله سبحانه وتعالى في الآخرة بسبب أنك ممن يعلمون الناس الخير. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، انصح الناس يكتب الله عز وجل لك بكل كلمة تتكلم بها صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة. ادعو لدين الله عز وجل، فهذا أعظم عمل من الممكن أن تحصل ورائه أجور كثيرة جدا جدا جدا. كل إنسان أمرته بمعروف ووضحت له الخير فتمسك بهذا الخير وعمل هذا الإنسان بهذا الخير، فهذا العمل يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. اسمع معي لهذا الحديث وعايزك تتدبر في معاني هذا الحديث. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني إيه؟ شبر من صليش رحت نصحته وبدأ هذا الشاب يصلي، بعد ذلك هذا الشاب تزوج فبدأ ينصح زوجته بالصلاة، ثم بعد ذلك بدأ هذا الزوج وهذه الزوجة يكون بينهما أولاد، فبدأ الأولاد يتعلمون الصلاة ممن؟ من الأب ومن الأم. الأولاد بعد ذلك كبروا وتزوجوا وأنجبوا، علموا أولادهم الصلاة إلى قيام الساعة، فكل صلاة يصليها هؤلاء في ميزان من؟ في ميزان من علمهم أن الصلاة واجبة عليهم، في ميزان من علمهم أن الصلاة حق الله عز وجل عليهم. كل هذه الصلوات تأتي يوم القيامة في ميزان هذا العبد. علشان كده بقول ممكن كلمة تلقيها في قلب إنسان فيستجيب هذا الإنسان لهذه الكلمة وينفذ هذه الطاعة التي أمرته أنت بها، تأتي يوم القيامة فتجد حسنات كثير جدا. يا رب أنا أصنع هذه الحسنات، كل هذه الحسنات جت منين؟ أنا علمت رجل قبل ذلك الخير فصنع هذا الخير وتمسك بهذا الخير وربى أولاده على هذا الخير فنشأ الأولاد على هذا الخير وتزوجوا وعلموا أولاده على هذا الخير. كل هذه الحسنات تأتي يوم القيامة تستغرب: يا رب الحسنات دي كلها جت منين؟ ممن علمتهم أنت الخير.
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. تحرك انت لساعد قم وادعو لدين الله عز وجل، قم وادعو لدين الله عز وجل، تتساوى مع الذي خرج يجاهد في سبيل الله، بل قد تكون أفضل ممن يجاهد في سبيل الله عز وجل. سبحان الله. طب انت جبت الكلام ده منين؟ والله من كتاب الله عز وجل. اسمعوا لكتاب الله عز وجل واسمعوا لقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس الآن لثلاث مقامات: مقام الذي خرج يجاهد العدو في سبيل الله عز وجل، رجل خرج يجاهد في سبيل الله، هذا الجهاد هو من أفضل الأعمال عند الله. لما سئل النبي: يا رسول الله أي العمل أفضل عند الله؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد. الجهاد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله أرأيت إذا قتلت في سبيل الله مقبل غير مدبر؟ فقال عليه وسلم: يغفر الله عز وجل لك ما قد كان منك. هذا الجهاد بهذا الثواب العظيم الله سبحانه وتعالى جعل رجلا آخر يتساوى مع المجاهد في سبيل الله. ولكن يا ترى بأي عمل يتساوى مع المجاهد في سبيل الله الذي ترك أرضه وترك أولاده وترك ماله وخرج يجاهد في سبيل الله وهو يعلم أنه قد يقتل وأنه قد يفقد ماله؟ يا ترى كيف أتساوى أنا مع هذا الرجل؟ تتساوى معه إذا كنت ممن يعلمون الناس الخير. إزاي؟ قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فساوى الله سبحانه وتعالى بين المجاهد في سبيل الله وبين هذا العبد الذي يعلم الناس الخير. وابن القيم رحمه الله عليه له كلام نافع على هذه الآية، حيث يقول: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. سبحان الله. ده مش الدعوة بتتساوى عن الخرج يجاهد، لا لا لا، ده بيقول: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. ليه يا ابن القيم؟ قال: لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. يا الله، والله اسمع هذا الكلام مرة ثانية. قال: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. ليه؟ قال: لأن هذا، أي تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. قم وادعو لدين الله، علم الناس الخير، تتساوى مع الذي خرج يحج بيت الله عز وجل. النهاردة عايز يحج بيدفع 40,000 جنيه ويتحمل مشقة السفر ومشقة مفارقة الأهل والولد والوطن، يتحمل كل هذا. من الممكن وبأمر يسير جدا ان انت تتساوى مع هذا الذي خرج حاجا لبيت الله عز وجل وتأخذ مثل أجره. جبت الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي خرجه الطبراني في معجم الكبير بسند حسن من حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليه؟ لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، خارج من بيته علشان يتعلم الخير أو يعلم أحدا هذا الخير، كان له كأجر. فكر فيها معايا، أجر إيه هذا الإنسان اللي خرج عشان يعلم الناس الخير أو يتعلم الخير؟ قال: كان له كأجر حاج تامة حجته. يا الله يا الله، أعلم الناس الخير، يعني أنا أنزل في الطريق وأنصح واحد نصيحة واحدة كأني خرجت لبيت الله الحرام وأخذت كل هذا الأجر، من غير تعب، ومن غير نصب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. علشان كده بقولك أخرج وادعو الناس وأنصحك بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي قالها لعلي رضي الله عنه. وتخيل، دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لابن عمه الذي فداه بنفسه ليلة الهجرة. النبي لما يجي ينصحه نصيحة فتكون نصيحة غالية جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا الله،
يا الله رجل واحد الله عز وجل يهديه على يديك خير لك من ثمر النعم. يا الله يا الله. من أجل ذلك كان السلف رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص على الدعوة لدين الله عز وجل. وقبل أن أتكلم على نماذج عالية من السلف الصالح الذين كانوا يدعون لدين الله عز وجل وينصحون الناس ويعلمون الناس الخير، لابد أولا أن نبدأ بأصحاب هذا المقام بالأنبياء. فنبدأ بنوح عليه السلام، وكيف ضحى من أجل الدعوة، قام في قومه 1,050 عاما كما قال ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما. يا ترى 950 سنة ماذا كان يصنع فيها نوح عليه السلام؟ اسمعوا وهو يرفع شكواه إلى ربه عز وجل، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل دعوة في النهار دعوة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يا الله يا الله. كل هذا كان يصنعه نوح مع قومه، يدعوهم بالليل، يدعوهم بالنهار، يدعوهم في السر، يدعوهم في العلن، يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 1,050 عاما يدعو نوح قومه لدين الله عز وجل. خليل الرحمن ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، انظروا، ظل طيلة الحياة يدعوان لدين الله ويعلمان الناس الخير، ولم ينسيا أبدا هذه الوظيفة العظيمة حتى عند الموت. إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام عند الموت يذكران الناس بالخير ويدعوان الناس إلى فعل الطاعات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان الله، هل هذا هو شأن إبراهيم فقط؟ أبدا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله، قلوبهم معلقة بالدعوة حتى وهم في سياق الموت، وهم يكابدون سكرات الموت يدعون لدين الله عز وجل. يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان يدعوهم، يوسف عليه السلام حتى وهو في السجن يدعو لدين الله عز وجل. مؤمن آل ياسين يدعو قومه لدين الله عز وجل، وجاء من أقصى المدينة، رجل جاء من أقصى المدينة يسعى، شوف سبحان الله، جاي من أخي المدينة وبيجري أقدامه تسابق الريح: يا قوم اتبعوا المرسلين. سبحان الله، يا قوم اتبعوا المرسلين. وموسى عليه السلام يدعو قومه لدين الله، ويظل طيلة حياته يدعو قومه لدين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قدر حرص موسى عليه السلام على دعوة قومه في حديث الإسراء. في حديث الإسراء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على موسى عليه السلام وجاوز موسى عليه السلام بكى. بكى ليه؟ قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما، أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. كان الحافظ بن حجر يعلق يقول: انظروا إلى حرص موسى عليه السلام وكيف أراد أن تكون أمته ممن يدخلون الجنة بهذه الأعداد العظيمة كما دخلت هذه الأعداد العظيمة من أمة محمد جنة الرحمن سبحانه وتعالى، جنة الرحمن. وانظروا إلى حرص موسى عليه السلام: يا محمد إن قومك لن يستطيع أن يصلوا كل هذه الصلوات. فانظروا إلى حرص موسى أيضا على هذه الأمة. وانظروا أيضا في هذه الرحلة العظيمة عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ماذا قال إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام قال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة طيبة وأن تربتها طيبة وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خليل الرحمن، خليل الرحمن حريص على تعليمك الخير وإن لم تكن أمتك. سبحان الله، ليه؟ لأن كل الأنبياء ليس لهم إلا هدف واحد: نصح الناس وتعليم الناس الخير وهداية الناس. طب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان حرصه على دعوة الناس. أود أولا أن أسمعك بعض الآيات التي قالها الله عز وجل وهو يصف حال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأن النبي: إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هدى الناس وعلى أن يتمسك الناس بالهدى وأن يبتعدوا عن الضلالة. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخذه الحسرات ويندم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الهم والغم لما يراه من حال قومه. فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله عز وجل نبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآية التي نقرأها في كل يوم جمعة في سورة الكهف، هذه الآية توضح مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته. عارفين يعني إيه لعلك باخع نفسك؟ عارفين يعني باخع؟ البخع هو قتل النفس غما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل نفسه هما وغما لأن هؤلاء لم يتمسكوا بالهدى، لأن هؤلاء لم يتمسكوا بالهدى. طب يا ترى كيف كان النبي حريص على دعوة قومه لدين الله؟ انظر إلى الإنسان هناك عندما يؤمر: يا أيها المدثر قم فأنذر، فيقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وينادي: يا بني فس، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على هذا الدين. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يطلع الإنسان على جبل الصفا، يصعد على جبل الصفا ويدعو قومه، في الطريق بيدعو الناس ويعلم الناس الخير، كما ثبت عند أحمد الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حناط، فقال: يا غلام إني معلمك كلمات. أهو بيعلمك خير، بينصحه: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي يدعو في الطريق. معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير وهو في الطريق. مش كده وبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الناس في أسواقهم، يذهب إلى السوق ويدعو الناس إلى الخير، كما روى أحمد في أسناده بإسناد حسن عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها ماشي وسط السوق، بيعمل ايه وهو يقول: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال: وابو جهل يحثي عليه التراب وهو يقول: لا يغوينكم هذا الرجل عن دينكم، فانما يريد منكم ان تتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت اليه رسول الله ليه قدامه هدف، ايه هو الهدف؟ يدعو الناس الى الخير، يدعو الناس لدخول دين الله عز وجل. مش كده وبس، اذا تجمع الناس للحج الذي كانوا يحجون في الجاهليه، يتجمع الناس في منى، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى منازل الناس في منى، كما روى الحاكم في مسنده باسناد صحيح عن ربيعه بن عباد قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلنا. مش سن الناس تجيله عشان يدعوهم، لا، ده النبي رايح لهم في منى ويعدي عليه واحد واحد في منزله قبل ان يهاجر الى المدينه، يقول: يا ايها الناس ان الله امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ووراءه رجل يقول: يا ايها الناس ان هذا يامركم ان تتركوا دين ابائكم. فسالت عن هذا الرجل فقيل: انه ابو لهب، إنه أبو لهب. سبحان الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك؟ في الطريق بيدعو الناس، على الجبال بيدعو الناس، في منى بيدعو الناس. طب يا ترى هو دي كانت حالة كده عابرة للنبي صلى الله عليه وسلم بيروح يدعو الناس في منى كده مرة وانتهت المسألة؟ لا والله. قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم، فين؟ في منى، وفي أسواقهم في منى وفي أسواقهم، يدعوهم للخير ويدلهم على الخير. سبحان الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير يتمنى أن يصل إلى هذا الخير أقوام ضربوه وسبوه وآذوه. سبحان الله. كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلهان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أسف إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان حريص على تعليم الناس الخير ماذا يقول؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان قلبه مليء بالحرص على تعليم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الطائف ماشيا ليعلم الناس الخير وليدعو الناس لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه لمن؟ لرأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، يتوجه إليه ويدعوه لدين الله عز وجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي توجه لبيوت اليهود ليدعوهم لدين الله عز وجل، كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. وأنا هركز جدا على مسألة كلمة انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام النبي فناداهم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد أن أبلغكم هذا الأمر، أريد أن أبلغكم هذا الأمر، فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. النبي يتوجه لزيارة المريض اليهودي ليدعوه لدين الله، كما في البخاري من حديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. دعا النبي محبيه وإن كانوا على كفر، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عندما أتاه الموت فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يوجه هذا الخير لكل الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء يدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى. ومن شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وهو في سياقة الموت، وهو يكابد سكرات الموت كان يدعو الناس إلى الخير، كما ثبت في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله فيما ملكت أيمانكم. إذن بعد كل هذه النماذج إخواني الأحباب لابد علينا أن ننطلق جميعا لنعلم الناس الخير ولنوضح الناس هذا الخير. أنا بسمع سائل بيسأل ويقول: طيب اديني مشاريع خيرية أبدأ أعملها علشان أكون ممن يدعو الناس إلى الخير. وأنا النهاردة أدلكم على بعض المشروعات الخيرية اللي احنا من خلالها بإذن الله نبلغ دين الله عز وجل ونعلم الناس الخير. المشروع الأول أخي الحبيب، احنا كثير جدا سمعنا أشرطة إسلامية، وعندي في البيت مكتبة كبيرة جدا في الأشرطة الإسلامية. أنا عايزك النهاردة في أول مشروع تدعو به الناس لدين الله عز وجل انزل للشارع وخد معك شريط، وأول سائق ميكروباص اديله الشريط ده يسمعه. أنا عارف إن كل ميكروباص مكتوب عليه 14 راكب، بس أنا موقن إن في جوه 150 راكب. أنا عايزك تديله الشريط ده، هينتفع كل الناس بهذا الخير الموجود في الشريط. هذا هو المشروع الأول لدلالة الناس على الخير والدعوة لدين الله عز وجل. المشروع الثاني، أنا عايزك النهاردة، أنا موقن إن جنبك عيادة أو حلاق. أنا عايزك النهاردة تتوجه إلى العيادة أو للحلاق اللي تستحمل عنده. أعمل إيه؟ أنا عارف إن أنت عامل علاقة كويسة جدا مع صاحب محل الحلاقة أو مع الناس اللي في العيادة. أنا عايزك النهاردة تاخد سبت كويس أو صندوق شكله طيب وتجمع فيه بعض الكتيبات، بعض الرسائل، بعض الأشرطة، بعض المطويات، ولو في بيتك بعض المصاحف الزائدة عن حاجتك وحاجتك في البيت خدها معاك وروح العيادة. وبدل ما الناس بتضيع وقتها في أخبار المسلسلات وأخبار الأفلام والمغنيين وغير ذلك، الناس هي قاعدة تقرأ كتيب فيه كلمات طيبة، تقرأ كتيب فيه حديث نافع، تقرأ كتيب فيه حكم طيب، تقرأ كتيب فيه معالجة مشكلة من مشاكل الشباب أو مشاكل الناس، تقرأ في كتاب الله عز وجل أو تسمع شريط. يبقى أنا كده بدل الناس على الخير. الحلاق اللي جنبك روح بدل المجلات التافهة اللي ليست فيها أي شيء يفيد الإسلام ولا يفيد المسلمين، حط كتيبات ينتفع بها الناس. مشروع رقم 3 معانا النهاردة رسائل الجوال. كل الشباب النهاردة إلا القليل طبعا، كل الشباب النهاردة معاهم تليفونات. ليه ما نستغلش التليفون ده ويكون هذا التليفون تليفون دعوي؟ إزاي؟ كل يوم اجعل لنفسك رسالة فيها حديث أو كلمة طيبة أو أمر معروف أو نهي عن منكر، وترسلها لإنسان أنت ما تعرفوش، لأن اللي تعرفه أنت تروح البيت وتنصحه. أنا عايزك تبعت رسالة لرقم وهمي أنت ما تعرفوش وعلق كل هذه الرسالة سبب في التزام إنسان أو سبب في هداية شخص من الأشخاص. أنا عايزك النهاردة المشروع الدعوي رقم 4 معنا النهاردة المستشفيات. المستشفيات فيها مرضى، والمرضى دول قلوبهم رقيقة جدا. توجه لهؤلاء المرضى، الرجالة يروحوا العنابر الرجالة، والنساء يروحوا العنابر النساء، عشان مش بعض الشباب يروح العنابر ايه النساء، لا روح لعنابر الرجال النهاردة. حط يدك على راسه وقول لا بأس طهور ان شاء الله، اقرأ الفتح على رأسه وادعو له بالخير، وما شاء الله اديله شيء نافع، اديله مطولية طيبة، اديله مصحف يقرأ فيه، كلمه كلمة طيبة، والله قلبه مفتوح وهيستجيب لأي كلمة انت هتأمره بيها. كذلك ايضا المشروع الدعوي النهاردة رقم 5 شنطة أم الخير. شنطة أم الخير ايه موضوع شنطة أم الخير؟ اخر من اخواننا شايل شنطة حاطط فيها أشرطة، حاطط فيها كتيبات، حاطط فيها مطويات، حاطط فيها هدايا الأطفال. وكل ما يقابل واحد مثلا بيفعل معصية معينة يوم طلع شريط عشان مع هذه المعصية وبكلمة طيبة كلمة رقيقة يهدي له هذا الشريط. أنا النهاردة عايزة تكون شايل هذه الحقيبة معاك، ومثلا قابلت في الطريق طفل صغير ادي له بسلية وقول له أنا عايزك يا حبيبي ما شاء الله تحب ربنا وتحافظ على الصلاة، لأن الإنسان لن يتقرب إلى الله عز وجل بالمعصية إنما يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، وتكلمه كلمة طيبة وتسيبه وتمشي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع مع الصحابة في الطرفات. قاعد في التاكسي الراجل مشغل أغاني، طلع شريط طيب يقول له والله نسمع شريط ده والشريط ده هيكون لك هدية. ما شاء الله هذه الأفكار الدعوية هتنفع كثيرا والله هتحول وتغير من الواقع. كذلك أيضا المشروع الدعوي رقم 5 زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا إلى يهود، إحنا عايزين نقول انطلقوا بنا إلى شباب المسلمين. هذا المشروع الخامس جولات دعوية، ننطلق في شوارع المسلمين ندعو الشباب. يا إخواني احنا بندي دروس المساجد وبنخطب، بس في طائفة من الشباب ما بتخشناش المساجد، واجب علينا احنا نخرج لهؤلاء الشباب وندعوهم ونكلمهم كما كان سنقول انطلق. فهي بنا يا شباب ننطلق الى شوارع المسلمين ونعلم الناس الخير. مشروع رقم 6 النهارده معانا الزيارات للاقارب والجيران والاصحاب، نعلمهم الخير ونوضح لهم الخير وندعوهم للخير، نعمل مكتبة إسلامية في البيت. هذه المكتبة الإسلامية ده المشروع رقم 6 معانا النهاردة، مكتبة إسلامية في العمارة. هذه المكتبة الإسلامية فيها أشرطة فيها كتيبات بتخدم كل الموجود في العمارة. في مشروع آخر إن شاء الله ممكن نعمله ألا وهو تذكير الناس بمواعيد الدروس العلمية، وهذا الباب دلالة الناس على الخير. كذلك أيضا عباد الله نبذل من مالنا لدين الله عز وجل، ننصح الناس ونعلم الناس الخير، وبإذن الله تبارك وتعالى في موعد قادم لنا إن شاء الله تعالى هيكون هذا الموعد تحت عنوان 1000 طريقة لخدمة دين الله عز وجل. وأخيرا أقول أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بهذه الوظيفة العظيمة وبهذا المقام العالي، نتمسك بوظيفة الأنبياء والرسل ونكون ممن يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، لنكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني. وأسأل الله عز وجل في الختام أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك.